إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الحافظ رحمه الله ما يتعلق بالحديث المردود، وذكر أسباب الرد، وجعل القسمة ثنائية، فجعل الرد لسقط في الإسناد أو لطعن في الراوي، وذكر أن الرد الذي يكون لسقط الإسناد يكون ظاهرا ويكون خفيا، وأما الظاهر الذي يشترك في علمه كل من نظر في الحديث فإنه على أربعة أقسام، هي المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. وأما ما يتعلق بالسقط الخفي الذي لا يدركه إلا الحذاق من المشتغلين بهذا العلم الشريف، فالقسمان هما المدلس والمرسل الخفي. ولما فرغ الحافظ رحمه الله من بيان ذلك، شرع في بيان ما يكون من رد بسبب الطعن في الراوي، فقال: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. فذكر رحمه الله عشرة أسباب يرد الحديث بها، فإذا ما وقع شيء من ذلك في راو من رواة الحديث صار حديثه من قسم المردود. قال الحافظ: لكذب الراوي، أي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك. وذكر التعمد ليخرج ما وقع سهوا أو غلطا، لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أي أو لتهمته بالكذب، فلكذبه تحققا أو لاتهامه بالكذب بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون الحديث مخالفا للقواعد المعلومة. وكذلك إذا عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك الكذب في الحديث النبوي، فهذا دون الأول، وهو الكذب الصراح، أو فحش غلطه، يعني بذلك كثرة الغلط في حديثه، أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه، أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر. وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه، أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، أو مخالفته أي للثقات، أو جهالته بألا يعرف فيه تعديل ولا جرح معين، أو بدعته، وعرف البدعة بقوله هي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة، لأنه إذا تعمد الخلاف للنبي صلى الله عليه وسلم والمخالفة له، وإذا تعمد أن يعتقد خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا له حكم آخر. فالبدعة اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة أو سوء حفظه، وهي عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته. ذكر الحافظ رحمه الله أسباب الطعن في الراوي إجمالا، ثم شرع في تفصيلها، فقال: فالأول الموضوع، أي فالقسم الأول وهو طعن بكذب الراوي في الحديث النبوي، هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، وهذا كله مبني على تلك الافتراضات والاحتمالات. وسيأتي أن بعض المحدثين قد رد ذلك ردا، لأن باب الاحتمال إذا فتح فإنه لا يسد إلا بيقين جازم، واليقين الجازم أعز من عنقاء مغرب، بل أعز من الكبريت الأحمر. فإذا قلنا قد يصدق الكذوب، فإننا عندما نحكم على الحديث بالرد أو بالوضع كما هو هاهنا، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، يبقى احتمال أنه ليس كذلك، وذلك لهذا الاحتمال الذي سيق إذ قد يصدق الكذوب. لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. ثم بين الحافظ رحمه الله في دلالة قاطفة طرائق معرفة الوضع، فقال: وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه. قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. قال السيوطي رحمه الله في التدريب: قيل وهذا ليس باستشكال منه، إنما هو توضيح وبيان، وهو أن الحكم بالوضع بالإقرار ليس بأمر قطعي موافق لما في نفس الأمر لجواز كذبه في الإقرار، على حد ما تقدم أن المراد بالصحيح والضعيف ما هو الظاهر لا ما هو في نفس الأمر، وهو ما تسلل إلى المحدثين من علم الكلام وما أدرجوه في مباحثهم مما يتعلق بالعلم اليقيني القطعي والعلم الظني، فأدى إلى مثل هذا الاحتمال من ابن دقيق العيد رحمه الله، أنه يقول: إذا أقر الواضع على نفسه بوضع الحديث وأنه كذب فيه، فإننا لا نقطع بأنه كذب فيه، لأنه ربما قد يكون كذب في إقراره أيضا، فكما كذب في الحديث لا يؤمن أن يكون قد كذب في الإقرار على نفسه بالكذب والوضع. لذلك قال الذهبي رحمه الله تعالى متعقبا كلام ابن دقيق: هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والصفصطة. رحمه الله فما أصدق ما قال، لأننا إذا جاءنا من يقول إنه قد كذب في حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقر على نفسه بوضعه والكذب فيه، نقول لا نقطع بأنه كذب فيه، لأنه ليس عندنا دليل قطعي على أنه صدق في الإقرار على نفسه بالكذب، كما أننا ليس عندنا دليل قطعي أنه قد صدق فيما قد كذب على رسول الله ولا فيما كذب عليه، ففي الحالين يظل باب الاحتمال مفتوح. قال: وفهم منه بعضهم، يشير إلى الإمام الذهبي رحمه الله فيما مر من سوق كلامه، أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، فكأن الحافظ رحمه الله فهم من كلام الحافظ الذهبي رحمه الله في استشكاله واعتراضه على كلام ابن دقيق، لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار أيضا، أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا. قال: وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به. لأننا لو فتحنا هذا الباب فيمكن أن يرد هذا الاحتمال على من أقر على نفسه بالزنا، فنقول لعله قد كذب فيما أقر به، لأننا لا نستطيع الجزم بصدقه فيما ادعى على نفسه به من الزنا أو من شرب الخمر أو ما أشبه من تلك الأشياء. فإذا فتحنا باب الاحتمال البعيد وباب التجويز، أي أن نقول جائز أن يكون كذا وجائز أن يكون كذا، وقعنا في الصفصطة لا محالة كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله. فأكبر شيء يدل على وضع الحديث أن يعترف واضعه به، ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن البصري سمع من أبي هريرة أو لا. وقع خلاف بين بعض أهل الحديث في حضرة هذا الكذاب وهو مأمون بن أحمد،
هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة أو لم يسمع؟ فمضى كالسهم ساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع الحسن من أبي هريرة. قال وأي شيء؟ حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا رسول الله سمع الحسن من أبي هريرة. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر وزاد أو جناح. فزاد في الحديث أو جناح، والحديث دون الزيادة رواه أصحاب السنن وابن حبان والبيهقي وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة، ومعناه لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فزاد هذا لأن المهدي كان يلعب بالحمام فلما دخل عليه زاد له ما يحب أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام ولا ذنب للحمام، فأمر بذبح الحمام وأعطاه بذرة من المال ولم يعزله لأنه كان قاضيه، فلما ولى قال أشهد أن قفى هذا قفى كذاب. ولذلك قال بعض أهل العلم من المحدثين أساء المهدي وما أحسن، وكان ينبغي أن يعزله وأن يعزره لا أن يحمل على الحمام المسكين بالسكين ويدعى من وقع في الكذب الصراح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحافظ إشارة إلى أن الوضع يعرف بقرائن تؤخذ من حال الراوي، وأشار إلى ما يؤخذ من القرائن من حال المروي، فهما قسمان كبيران، قرائن تتعلق بالراوي وقرائن تتعلق بالمروي، كأن يكون المروي مناقضا لنص القرآن أو مناقضا للسنة المتواترة أو للإجماع القطعي، قال أو صريح العقل، وهو لا يريد أي عقل وإنما يريد بدهيات العقل، لأننا لو فتحنا هذا الباب لدخلنا في تقديم العقل على النقل ولدخلنا في إطار تحكيم العقل في النقل، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا. أو صريح العقل لا يختلف فيه اثنان بحيث يجزم معه بخطأ الراوي الثقة الذي هو أصلا غير معصوم، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، يعني ليست المناقضة ولا المخالفة بادي الرأي قرينة على كذب المروي، ولكن بهذا القيد الذي ذكره مؤخرا حيث لا يقبل شيء من ذلك، والإشارة إلى ما مر مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، فإذا وقعت المناقضة وأمكن الجمع فأي شيء؟ لا شيء، ولكن حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، يعني الشرح والتفسير على طريقة المحدثين في الجمع بين النصوص التي تتخالف ظاهرا كما مر في مختلف الحديث. قال ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وهذه طرائق الوضع أشار إليها الحافظ إشارة خاطفة، ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. فهذه هي الطرق التي يسلكها الواضع في كذبه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يخترع من عند نفسه أو يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو بعض الأطباء المتقدمين كما أشار الحافظ إلى ذلك بقوله أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. ما الذي يحمل الواضع على وضع الحديث؟ والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين أو اتباع هوى بعض الرؤساء أو الإغراب لقصد الاشتهار، وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وهم أتباع محمد بن كرام السجستاني ولهم اعتقادات باطلة، يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين على الحقيقة، وهؤلاء قالوا نحن نكذب له لا نكذب عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب عليه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا، فقالوا نحن لم نكذب عليه وإنما نحن نكذب له لمصلحة الدين الذي جاء به، فإذا لا ندخل في إطار الوعيد. وكذلك جهال المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر. قال الإمام الذهبي رحمه الله الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفر ينقل عن الملة، ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض، وإنما الشأن في الكذب عليه في سوى ذلك. قال الحافظ رحمه الله واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر. وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى هذا مال الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث، واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية بالجمع أحد الكاذبين، ومن حدث عني بحديث يرى، وهذه الرواية يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين على التثنية، أخرجه مسلم في صحيحه. فهذا أول أقسام المردود، وهو الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان سبب الطعن في الراوي الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فحديثه يسمى الموضوع، هو اسم مفعول لدى من ضبطه من وضع الشيء بمعنى أسقطه، وقيل ألصقه وقيل تركه ووضع الكلام واختلقه، وفي اصطلاحهم هو الذي نسب إلى الرسول مطلقا بئس الكذب. فهذا على حسب الاشتقاق مع المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وهذا مهم، وقد أفردت ذلك بحول الله وقوته في بحث برأسه، وهو الوضع في الحديث وجهود العلماء في مواجهته، وسقنا فيه ما يلي بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته. الوضع في اللغة يأتي لعدة معان. الأول الحط، تقول وضعه يضعه بفتح ضادهما حطه، والثاني الإسقاط، تقول وضع عنه الدين والدم وجميع أنواع الجناية يضعه وضعا أسقطه عنه، والثالث الترك، تقول وضع الشيء من يده يضعه وضعا إذا ألقاه، والرابع الإلصاق. قال أبو الخطاب بن دحية الموضوع الملصق، وضع فلان على فلان كذا أي ألصقه به. قال الحافظ وهو أيضا الحط والإسقاط، والأول أي الملصق أليق بهذه الحيثية. الخامس من المعاني اللغوية الاختلاق والافتراء، تقول وضع فلان هذا الكلام تقصد أنه قد افتراه واختلقه. فهذه معاني الوضع في اللغة، هي الحط والإسقاط والترك والإلصاق والاختلاق والافتراء. والموضوع في الاصطلاح الكلام الذي اختلقه وافتراه واحد من الناس ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام الذي اختلقه وافتراه واحد من الناس ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ المناسبة ظاهرة واضحة، فقد سمي الحديث الموضوع موضوعا لأنه منحط، ومن المعاني اللغوية للوضع الحط، لأنه منحط عن الاعتبار والاحتجاج لا ينجبر أصلا، ولأنه مسقط، ومن معاني الوضع في اللغة الإسقاط. والحديث الموضوع مسقط من قسم الحديث لا يعتبر به، ولأنه متروك لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه، ومن معاني الوضع في اللغة الترك، ولأنه ملصق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس مما قاله ولا فاه به، ومن معاني الوضع في اللغة الإلصاق، ولأنه مختلق مفترا لا حق فيه ولا حقيقة، ومن معاني الوضع في اللغة الاختلاق والافتراء. فالمناسبة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي بينة واضحة ظاهرة. فالموضوع هو اسم مفعول لدى من ضبطه من وضع الشيء بمعنى أسقطه، وقيل ألصقه أو تركه أو وضع الكلام واختلقه، وفي اصطلاحهم هو الذي نسب إلى الرسول مطلقا بئس الكذب. قال العراقي: شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع. ولكن متى بدأ الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ اختلفت الآراء حول بداية الوضع في الحديث على هذا النحو. فأما أحمد أمين فقد زعم أن الوضع بدأ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشطح به خياله إلى أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، شطح به خياله بعيدا، فزعم أن هذا الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يغلب على الظن عنده، أي عند أحمد أمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله لحادثة حدثت زور فيها على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هكذا بلا دليل. فأقول: بدأ الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا زعم مردود، ولا يبقى أبدا بعد البحث شك في أن الكذب لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ولا وقع منهم بعده، وكانوا محل الثقة فيما بينهم، لا يكذب بعضهم على بعض، وكل ما كان بينهم من خلاف فقهي لا يتعدى اختلاف وجهات النظر في أمر ديني، وكل منهم يطلب الحق وينشده، ولم يكونوا يكذبون حتى في كلامهم لا على نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب أكرم ضياء العمري إلى أمر آخر فقال: غلب على ظن أحمد أمين أن حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إنما قيل في حادثة زور فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ذهب إليه لا سند له من روايات التاريخ ولا من سياق الحديث. قد نتوسع لونا من ألوان التوسع في هذا الأمر، خاصة لأنه من أهم المهمات في الدفاع عن دين الإسلام وعن السنة المشرفة في هذا العصر، خاصة لأنه شاعت القائلة في أن الأحاديث قد كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم وتسللت حتى دخلت في الصحيحين، وأن في الصحيحين ما لا يثبت جملة بل لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تعدى الأمر إلى اتهام الصحابة أنفسهم بالكذب على رسول الله، كاتهام راوية الإسلام الأكبر أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه بالكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلابد أن نعرف بداية الأمر ونهايته، وكيف أن العلماء جاهدوا الجهاد المشرف لحياطة سنة النبي المكرم صلى الله عليه وآله وسلم. رد العمري على أحمد أمين فيما ذهب إليه من أن الكذب إنما وقع من بعض الأصحاب في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما دفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التحذير والترهيب: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإنما كان ذلك لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أعلمه الله تبارك وتعالى بأمور من أمور الغيب وحاط به الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم. ذهب الشيخ محمد أبو زهو إلى أن الوضع في الحديث ظهر سنة 41 للهجرة، فقال: يعتبر العلماء مبدأ ظهور الوضع في الحديث من هذا التاريخ سنة 41 للهجرة، وهذا التحديد إنما هو لظهور الوضع في الحديث. وذهب الشيخ محمد أبو شهبة إلى مثل ذلك فقال: وكان ذلك، يعني الوضع في الحديث، حوالي سنة 40 للهجرة، وما زالت حركة الوضع تسير وتتضخم حتى دخل بسببها على الحديث بلاء غير قليل. وهذا العصر هو ما يعرف بعصر صغار الصحابة وكبار التابعين. كلامه: ويرى عجاج الخطيب أن الوضع كان بعد الفتنة التي وقعت بين الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، قال: إنا نستبعد ظهور الوضع قبل الفتنة. وذهب العمري إلى أن حركة الوضع كانت بعد خلافة عثمان، قال: نحن لا نجد في خلافة عثمان روايات تشير إلى الوضع في الحديث. وإلى قريب من ذلك ذهب الصباغ فقال: بدأ الوضع في الحديث زمن الفتنة الكبرى المؤلمة التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. خالف الدكتور عمر ابن حسن فلاته رحمه الله هذه الآراء، وقال: الذي يظهر لي والله أعلم أن الوضع في الحديث، أعني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ متأخرا عن هذه الفترة، ويمكن تحديده بالثلث الأخير من القرن الأول، حيث قامت الأدلة على وجود محاولات الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحقبة. فهذه آراء عند النظر فيها وبحثها نلاحظ عليها ملاحظ، خاصة ما يتعلق برأي الدكتور فلاتة رحمه الله، فهذه تتلخص في أنهم لا يفرقون بين أمرين. الذين تكلموا في بداية الوضع لم يفرقوا بين أمرين، ينبغي التفريق بينهما، وهما بدء الوضع وظهور الوضع. بدء الوضع وظهور الوضع، الخلط بين هذين الأمرين أدى إلى الاختلاف بين هذه الآراء. فمن البدهيات أن يبدأ الوضع على استحياء شيئا فشيئا يتوارى، ومن بدهيات العقل أن هذه البداية لا يمكن القطع بتحديد زمنها على وجه اليقين. ولكن إذا استفحل أمر الوضع وصار خطبه عظيما وأصبح ظاهرة تلفت الأنظار ويتوقف عندها أهل النقل والنقد، أرخ لها بوقت ظهورها على أنه وقت ميلادها، والحق أن ميلادها سابق على رصدها بقليل أو كثير. هذا مهم، فعندما يحدث أمر من الأمور لا يمكن رصده عند بدء حدوثه، وإنما يبدأ الأمر على استحياء يتوارى، ثم يستفحل شيئا فشيئا إذا أصبح ظاهرة رصد. فلا شك أن الوضع بدأ قبل رصده، فإننا عندما ننظر إلى التاريخ الذي رصد فيه الوضع كظاهرة لا يمكن أن يقال إن رصد الظاهرة تأريخ لبداية الوضع، بل يكون قد بدأ قبل أن يصير مستفحلا كظاهرة ترصد، ثم بعد ذلك يصير التأريخ لبدئه بظهوره كظاهرة، وهذا خطأ. وتستطيع أن تعتبر ذلك في كل أمر من الأمور التي تحدث في المجتمعات الإنسانية، فإن الناس يبدأ فيهم شيء ما من الانحراف، حتى في قصات الشعر يبدأ بها منحرف مخنث، ثم يقلده واحد واثنان وثلاثة، فإذا صارت ظاهرة ترصد ولا تخطئها العين المجردة يقال حينئذ ظهر في المجتمع كذا، وكأن هذا الظهور الذي رصد كظاهرة هو بداية ما كان من أمر، وليس كذلك. فلا بد أن نقر ونعترف بأن تاريخ الرصد لاحق على بداية الوضع. فالذي تقرره معطيات التاريخ وطبائع الأمور أن الوضع بدأ قبل فتنة عثمان رضي الله عنه، بل وكان الوضع عاملا من عوامل إثارتها، بل وأكبر تلك العوامل. والذي تولى كبره في تلك الفتنة هو ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي. قال عنه الطبري: كان عبد الله بن سبأ يهوديا من أهل صنعاء، أمه سوداء، فأسلم زمان عثمان ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم. وقال الشهرستاني: عبد الله بن سبأ الذي قال لعلي كرم الله وجهه، كذا قال الشهرستاني: أنت أنت، يعني أنت الإله، فنفاه إلى المدائن. زعموا أنه كان يهوديا فأسلم، وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون وصي موسى عليهما السلام قال ما قال في علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي رضي الله عنه، ومنه انشعبت أصناف الغلاة. قال شيخ الإسلام: قد علم أهل العلم أن أول ما ظهرت الشيعة الإمامية المدعية للنص في أواخر أيام الخلفاء الراشدين، وافترى ذلك عبد الله بن سبأ وطائفته الكذابون، فلم يكونوا موجودين قبل ذلك. وقال أيضا: كان عبد الله بن سبأ شيخ الرافضة لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد الإسلام بمكره وخبثه، كما فعل بولس بدين النصارى فأظهر النسك، ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله، ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو في علي والنص عليه ليتمكن بذلك من أغراضه. فبداية الوضع والكذب في الحديث كانت تمهيدا لمقتل عثمان رضي الله عنه، وتمهيدا لإشعال نيران الفتنة. وأما ظهور ذلك ظهورا وأدوحا ورصده والتحذير منه، فلا شك أنه كان حول سنة 40 من الهجرة، لما احتدم الخلاف ووقعت الفتنة وتأصلت الدعوة إلى الفرق المختلفة المتصارعة. فهذا هو الرأي الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما أسباب الوضع في الحديث، فقد ظل أمر الدين على السوية حتى فتق فيه أعداؤه فتقا لا يرقع، ومزقوا أهله فرقا وطوائف تتعصب كل فرقة لرجل وتتشبث كل فرقة برأي، وانقسم المسلمون أحزابا، ثم حاولت تلك الأحزاب أن تدعم مواقفها وتؤيد آراءها، فافترى أهلها الحديث على لسان خير البرية صلى الله عليه وسلم، وألصقوا به ما هو منه براء، ومضوا في غيهم يعمهون، كل حزب بما لديهم فرحون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم ازداد الأمر سوءا وتشعبت الأسباب الحاملة على الوضع والاختلاق، ولكنها مع تشعبها وكثرتها يمكن أن تحصر في هذه الأسباب. فهذه هي الأسباب الحاملة على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول تلك الأسباب نصرة الآراء والأهواء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة. وكان للروافض الشيعة دور كبير في وضع الأحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم، واتخذوا لذلك سبلا متغايرة، فتارة يصنعون الأحاديث في مناقب علي وآل البيت، وتارة يضعون الأحاديث في مثالب الشيخين ومعاوية وسائر الصحابة، وتارات يضعون ما يثبتون به نظرية الوصية والوصي التي ابتكرها لهم عبد الله بن سبأ اليهودي. تميز الروافض من بين الشيعة بكثرة الوضع وغزارته، وشهرتهم بالكذب معروفة عند الأئمة من قديم. قال شيخ الإسلام: وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. قال يونس بن عبد الأعلى: قال أشهب سئل مالك رضي الله عنه عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال حرملة: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل بن إيهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل مبتدع إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. وتميز الخطابية بين الروافض بالإمعان في الكذب وشهادة الزور، فيروي الخطيب البغدادي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقه. وقال الخطيب في الموضع ذاته: قال أبو أيوب سئل إبراهيم عن الخطابية فقال صنف من الرافضة. هؤلاء إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا. روى الخطيب في الجامع بإسناده عن حماد بن سلمة قال حدثني شيخ لهم يعني الرافضة تاب قال كنا إذا اجتمعنا واستحسنا شيئا جعلناه حديثا. ومع مال علي وآل البيت رضوان الله عليهم في قلوب المؤمنين من رفيع المنزلة وعظيم المكانة بما ثبت لهم من فضل في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة، إلا أن الروافض لم يتورعوا أن يحملوا على علي وآل البيت ما هم في غنى عنه. قال شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله وأما ما وضعه الرافضة في فضائل علي فأكثر من أن يعد. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد وضعت الرافضة من فضائل علي رضي الله عنه وأهل البيت نحو 300,000 حديث. ولا تستبعد هذا، فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت الأمر كما قال. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. من أمثلة ما وضع هؤلاء الشيعة في حق علي رضي الله عنه الحديث الموضوع علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. ومن أمثلة ما افتروه في حق آل البيت رضي الله عنهم ما ألصقوه بالنبي صلى الله عليه وسلم في زعمهم أنه قال أنا شجرة وفاطمة أصلها أو فرعها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمرتها وشيعتنا ورقها، فالشجرة أصلها من جنة عدن والأصل والفرع واللقاح والورق والثمر في الجنة. ولم يكتف الشيعة بوضع الأحاديث في مناقب علي وآل البيت، بل وضعوا أحاديث في ثلب وذم الشيخين أبي بكر وعمر وثلب معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنه، مما رموا به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يشرب المسكر. وقد روى ابن الجوزي في الموضوعات بإسناده عن سعيد ابن ذي لعوة أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشرب المسكر. وقال ابن الجوزي عقب هذا كذب بلا شك. قال أبو حاتم ابن حبان سعيد ابن ذي لعوة شيخ دجال يزعم أنه رأى عمر يشرب المسكر. ولما رأى بعض الجهال ما افتراه هؤلاء في حق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وضعوا أحاديث في مقابل ذلك في بيان مناقب الشيخين وإظهار فضلهما. فمن ذلك الحديث الموضوع إن الله يتجلى للناس عامة يوم القيامة ولأبي بكر خاصة، ومن ما صب الله في صدري شيئا إلا صبه في صدر أبي بكر، ومن وكان إذا اشتاق إلى الجنة قبل شيبة أبي بكر. وكل هذا ذكره في الموضوعات العلامة ابن القيم رحمه الله في نقد المنقول. ومما افتري أيضا أنه لما عرج بي إلى السماء قلت اللهم اجعل الخليفة من بعد علي بن أبي طالب، فارتجت السماوات وهتفت الملائكة من كل جانب يا محمد اقرأ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قد شاء الله أن يكون من بعدك أبو بكر الصديق. وهذا ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة. ومما افتروه أيضا عن عبد الله بن أبي أوفى قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على علي وإذا أبو بكر وعمر أقبلا فقال يا أبا الحسن أحبهما فبحبهما تدخل الجنة. أكثر هؤلاء عاملهم الله بعدله من ذم معاوية وعمر رضي الله عنهما، ولم يثبت في ذمهما رضي الله عنهما شيء. قال ابن القيم كل حديث في ذم معاوية فهو كذب، وكل حديث في ذم عمرو بن العاص فهو كذب، وكل حديث في ذم بني أمية فهو كذب. لم يقف الكذابون في أنصار معاوية مكتوف الأيدي إزاء الأحاديث الموضوعة في ثلبه وتنقيصه، فقاموا أيضا بوضع الأحاديث في مناقبه. فمن ذلك الحديث الموضوع الأمناء عند الله ثلاثة أنا وجبريل ومعاوية. ومنه أيضا الحديث الموضوع على أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول معاوية سهما وقال خذ هذا السهم حتى تلقاني به في الجنة. ومنه الحديث الموضوع على جابر رضي الله عنه مرفوعا إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقبلوه فإنه أمين مأمون. قال ابن القيم: ومن ذلك، أي من الحديث الموضوع، ما وضعه بعض جهلة أهل السنة في فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. قال إسحاق بن راهوية: لا يصح في فضائل معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال ابن القيم: ومراده، يعني إسحاق، ومراد من قال ذلك من أهل الحديث أنه لم يصح حديث في مناقبه بخصوصه، وإلا فما صح عندي في مناقب الصحابة على العموم ومناقب قريش فمعاوية رضي الله عنه داخل فيه. أما الخوارج فقد اختلف الرأي فيهم لاختلاف الآثار الواردة بشأن كذبهم وعدمه. أخرج الخطيب في الجامع بإسناده عن ابن لهيعة قال: سمعت شيخا من الخوارج تاب ورجع وهو يقول: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. وأخرجه أيضا في الكفاية بلفظه عن ابن لهيعة. لما كان من أصول الخوارج المقررة عندهم أن مرتكب الكبيرة كافر، والكذب عندهم كبيرة من الكبائر، فإن استحلالهم الكذب بهذه الصورة التي ذكرها ابن لهيعة في حكاية الشيخ الخارجي التائب يعد خروجا على طريقتهم، وهم لو استحلوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة الشيخ الخارجي المجهول الذي ذكره ابن لهيعة فلن يكونوا خوارج، بل يكونون حينئذ كفارا على أصولهم التي تقرر أن مرتكب الكبيرة كافر. والذي عليه جماهير العلماء أن الخوارج يتحرون الصدق في الحديث ولا يكذبون فيه. أخرج الخطيب في الكفاية عن أبي داود سليمان بن الأشعث قال: ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثا من الخوارج. قال ابن تيمية رحمه الله: الخوارج مع أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، واتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتالهم، ليسوا ممن يتعمد الكذب، بل هم معروفون بالصدق حتى يقال إن حديثهم من أصح الحديث. وقال أيضا في رده على الرافضة كما في منهاج السنة النبوية: أنتم تعلمون أن أهل الحديث يبغضون الخوارج ويرون فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة صحيحة، ومع هذا فلم يحملهم بغضهم للخوارج على الكذب عليه، بل جربوهم فوجدوهم صادقين. لا شك أن هذا كان في الخوارج المتقدمين، وأما في خوارج العصر فهم يكذبون ولا يتورعون، بل يجعلون الكذب وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله بزعمهم، ففاقوا الخوارج المتقدمين. ذهب الدكتور السباعي، وكان رأسا للإخوان المسلمين في سوريا كما هو معلوم، ذهب إلى أن الخوارج ممن لم يتورط في الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأجاب عن النص الذي ذكره ابن لهيعة عن شيخ خارجي بقوله: أما النص السابق الذي يذكرونه عن شيخ للخوارج فلا أدري من هو الشيخ. وقد سبق مثل هذا التصريح يرويه حماد بن سلمة عن شيخ رافضي، فلماذا لا تكون نسبة هذا الأثر أو هذا الكلام إلى شيخ خارجي خطأ، خصوصا ولم نعثر لهم على حديث واحد موضوع؟ وبحثت كثيرا في كتب الموضوعات فلم أعثر على خارجي عد من الكذابين والوضاعين. وبمثل هذا قال جمع من الباحثين: كانت الأهواء العقدية أيضا سببا من أسباب الوضع، فقد وضعت المرجئة حديث إن من تمام إيمان العبد الاستثناء، أن يستثني فيه، يعني أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا وضعته المرجئة. وفي المقابل وضع مخالفوهم حديث إن أمتي على الخير ما لم يتحولوا عن القبلة ولم يستثنوا في إيمانه. ولما وقعت في الأمة محنة خلق القرآن وابتلي بها المسلمون، كان من ردود أفعالها أن وضع بعضهم حديثا للرد على من قال بتلك البدعة، فقال الواضع عن أنس يرفعه: كل ما في السماوات والأرض وما بينهما فهو مخلوق غير الله والقرآن، وذلك أنه كلامه منه بدأ وإليه يعود، وسيجيء أقوام من أمتي يقولون القرآن مخلوق، فمن قاله منهم فقد كفر بالله العظيم. وطلقت منه امرأته من ساعته، لأنه لا ينبغي للمؤمنة أن تكون تحت كافر إلا أن تكون سبقته بالقول، يعني كفرت أيضا، فقالت بخلق القرآن. فهذا وضعه واضع من أجل أن يقف في وجه تلك البدعة وهي القول بخلق القرآن، على أن الكذب في الرافضة لا يدانيه كذب في فرقة من الفرق، والعلماء كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر طوائف أهل القبلة. ومن تأمل كتب الجرح والتعديل في أسماء الرواة والنقلة وأحوالهم رأى المعروف بالكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف. فأول سبب دعا الوضاعين إلى الوضع هو نصرة الآراء والأهواء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة. ذكرت بعض الجرائد في اليوم الثالث من الشهر الثالث من السنة الخامسة بعد 2000 أن آلاف العاملين بالمصالح الحكومية فوجئوا بقيام هيئة المطابع الأميرية بتوزيع آلاف الأجندات والنتائج الجديدة لعام 2005، وقد طرحت في الأسواق متأخرة يتصدرها حديث منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الإسلام نظيف فتنظفوا فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. وهذا موضوع كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة والموضوعة وكذلك في ضعيف الجامع. حديث الموضوعة كثيرة منتشرة، ولعل كثيرا من الناس يحفظ من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة أكثر بكثير مما يحفظ من الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى أولئك المحدثين من أهل هذا العصر أن يراجعوا أنفسهم بعرض مروياتهم ومحفوظاتهم على ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأسباب الحاملة على الوضع أيضا الزندقة، الزنديق بالكسر من الثانوية، هو القائل بالنور والظلمة، أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. قال السخاوي: الزنادقة هم المبطنون للكفر المظهرون للإسلام أو الذين لا يدينون بدين. وقال ابن حبان: الزنادقة هم الذين كانوا يعتقدون الزندقة والكفر ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، كانوا يدخلون المدن ويتشبهون بأهل العلم ويضعون الحديث على العلماء ويرون عنهم ليوقعوا الشك والريب في قلوبهم، فهم يضلون ويضلون، فيسمع الثقات منهم ما يروون ويؤدونها إلى من بعدهم. ما الذي حمل أولئك الزنادقة على وضع الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنهم كانوا في جملتهم من أبناء الأمم المغلوبة التي فتحها الإسلام وأعزها الله به، فلم تقر أعينهم بالإسلام ولم تنشرح له صدورهم ولم تطمئن به قلوبهم، فكرهوا الإسلام وكرهوا العرب وسعوا للنيل منه ولم يستطيعوا مع ذلك أن يفعلوا شيئا فكادوا للإسلام في الظلام. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، وينقل بالتواتر أمة عن أمة، والسنة ليست كذلك في جملتها ما حاجة المسلمين إليها وتعويلهم عليها. لذلك عمد الزنادقة إلى السنة يدسون فيها ويحرفون من أجل أن يفسدوا عقيدة المسلمين ودينهم. من هؤلاء الزنادقة عبد الكريم ابن أبي العوجاء، قال عنه الذهبي: هو خال معن بن زائدة زنديق معتر. قال أبو أحمد بن عدي: لما أخذ لتضرب عنقه أي على الزندقة، قال: لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام. قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصر. من هؤلاء أيضا بيان الزنديق، قال الذهبي: هو بيان بن سمعان النهدي من بني تميم، ظهر بالعراق بعد 100، وقال بإلهية علي وأن فيه جزءا إلهيا متحدا بناسوته، ثم من بعده في ابنه محمد بن الحنفية، ثم في أبي هاشم ولد بن الحنفي، ثم من بعده في بيان هذا. وكتب بيان كتابا إلى أبي جعفر الباقر يدعوه إلى نفسه وأنه نبي. قتله خالد بن عبد الله القصري وأحرقه بالنار. ومنهم محمد بن سعيد الشامي المصلوب، قال الذهبي: إنه كان يقول: لا بأس إذا كان كلاما حسنا أن تضع له إسنادا، وهو الذي وضع حديث: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. قال: وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبي. ومن أمثلة ما وضعه الزنادقة ليفسدوا عقيدة المسلمين الحديث الموضوع: قيل: يا رسول الله، مما ربنا؟ قال: من ماء مرور، لا من أرض ولا من سماء، خلق خلقا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومن مفتريات الزنادقة الحديث الموضوع على معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجرة التي في السماء عرق الحية التي تحت العرش. ولكن هذا الباطل الذي روج له الزنادقة وأعداء الإسلام لم يرد على النقاد والجهابذة من المسلمين، فميزوا صحيح الأحاديث من سقيمها، وبينوا مستقيمها من معوجها، وكشفوا عوارها ومحوا عارها. فأخرج الخطيب في الكفاية عن عبدة بن سليمان قال: قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: يعيش لها الجهابذة، جمع جهبذ وهو النقاد الخبير. ونسب ابن الوزير في تنقيح الأنظار هذا القول عبد الرحمن بن مهدي، فقال: روينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قيل له: هذه الأحاديث المصنوعة. قال: يعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الحافظ رحمه الله ما يتعلق بالحديث المردود، وذكر أسباب الرد، وجعل القسمة ثنائية، فجعل الرد لسقط في الإسناد أو لطعن في الراوي، وذكر أن الرد الذي يكون لسقط الإسناد يكون ظاهرا ويكون خفيا، وأما الظاهر الذي يشترك في علمه كل من نظر في الحديث فإنه على أربعة أقسام، هي المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. وأما ما يتعلق بالسقط الخفي الذي لا يدركه إلا الحذاق من المشتغلين بهذا العلم الشريف، فالقسمان هما المدلس والمرسل الخفي. ولما فرغ الحافظ رحمه الله من بيان ذلك، شرع في بيان ما يكون من رد بسبب الطعن في الراوي، فقال: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. فذكر رحمه الله عشرة أسباب يرد الحديث بها، فإذا ما وقع شيء من ذلك في راو من رواة الحديث صار حديثه من قسم المردود. قال الحافظ: لكذب الراوي، أي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك. وذكر التعمد ليخرج ما وقع سهوا أو غلطا. لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أي أو لتهمته بالكذب، فلكذبه تحققا، أو لاتهامه بالكذب بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون الحديث مخالفا للقواعد المعلومة. وكذلك إذا عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك الكذب في الحديث النبوي، فهذا دون الأول، وهو الكذب الصراح، أو فحش غلطه، يعني بذلك كثرة الغلط في حديثه، أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه، أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر. وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن.
وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه، أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، أو مخالفته أي للثقات، أو جهالته بألا يعرف فيه تعديل ولا جرح معين، أو بدعته وعرف البدعة بقوله هي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة، لأنه إذا تعمد الخلاف للنبي صلى الله عليه وسلم والمخالفة له، وإذا تعمد أن يعتقد خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا له حكم آخر. فالبدعة اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة أو سوء حفظه، وهي عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته. ذكر الحافظ رحمه الله أسباب الطعن في الراوي إجمالا، ثم شرع في تفصيلها، فقال: فالأول الموضوع، أي فالقسم الأول وهو طعن بكذب الراوي في الحديث النبوي، هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، وهذا كله مبني على تلك الافتراضات والاحتمالات. وسيأتي أن بعض المحدثين قد رد ذلك ردا، لأن باب الاحتمال إذا فتح فإنه لا يسد إلا بيقين جازم، واليقين الجازم أعز من عنقاء مغرب، بل أعز من الكبريت الأحمر. فإذا قلنا قد يصدق الكذوب، فإننا عندما نحكم على الحديث بالرد أو بالوضع كما هو هاهنا، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، يبقى احتمال أنه ليس كذلك، وذلك لهذا الاحتمال الذي سيق: إذ قد يصدق الكذوب. لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. ثم بيّن الحافظ رحمه الله في دلالة قاطفة طرائق معرفة الوضع، فقال: وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه. قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. قال السيوطي رحمه الله في التدريب: قيل: وهذا ليس باستشكال منه، إنما هو توضيح وبيان، وهو أن الحكم بالوضع بالإقرار ليس بأمر قطعي موافق لما في نفس الأمر لجواز كذبه في الإقرار، على حد ما تقدم أن المراد بالصحيح والضعيف ما هو الظاهر لا ما هو في نفس الأمر، وهو ما تسلل إلى المحدثين من علم الكلام، وما أدرجوه في مباحثهم مما يتعلق بالعلم اليقيني القطعي والعلم الظني، فأدى إلى مثل هذا الاحتمال من ابن دقيق العيد رحمه الله، أنه يقول: إذا أقر الواضع على نفسه بوضع الحديث وأنه كذب فيه، فإننا لا نقطع بأنه كذب فيه، لأنه ربما قد يكون كذب في إقراره أيضا، فكما كذب في الحديث لا يؤمن أن يكون قد كذب في الإقرار على نفسه بالكذب والواضع. لذلك قال الذهبي رحمه الله تعالى متعقبا كلام ابن دقيق: هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والصفصطة، رحمه الله فما أصدق ما قال، لأننا إذا جاءنا من يقول إنه قد كذب في حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقر على نفسه بوضعه والكذب فيه، نقول: لا نقطع بأنه كذب فيه، لأنه ليس عندنا دليل قطعي على أنه صدق في الإقرار على نفسه بالكذب، كما أننا ليس عندنا دليل قطعي أنه قد صدق فيما قد كذب على رسول الله ولا فيما كذب عليه، ففي الحالين يظل باب الاحتمال مفتوح. قال: وفهم منه بعضهم، يشير إلى الإمام الذهبي رحمه الله فيما مر من سوق كلامه، أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، فكأن الحافظ رحمه الله فهم من كلام الحافظ الذهبي رحمه الله في استشكاله واعتراضه على كلام ابن دقيق، لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار أيضا، أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا. قال: وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترفا به. لأننا لو فتحنا هذا الباب فيمكن أن يرد هذا الاحتمال على من أقر على نفسه بالزنا، فنقول لعله قد كذب فيما أقر به، لأننا لا نستطيع الجزم بصدقه فيما ادعى على نفسه به من الزنا أو من شرب الخمر أو ما أشبه من تلك الأشياء. فإذا فتحنا باب الاحتمال البعيد وباب التجويز، أي أن نقول جائز أن يكون كذا وجائز أن يكون كذا، وقعنا في الصفصطة لا محالة كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله. فأكبر شيء يدل على وضع الحديث أن يعترف واضعه به، ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن البصري سمع من أبي هريرة أو لا. وقع خلاف بين بعض أهل الحديث في حضرة هذا الكذاب وهو مأمون بن أحمد، هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة أو لم يسمع؟ فمضى كالسهم، ساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع الحسن من أبي هريرة. قال: وأي شيء؟ حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا رسول الله سمع الحسن من أبي هريرة. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر وزاد أو جناح. فزاد في الحديث أو جناح، والحديث دون الزيادة رواه أصحاب السنن وابن حبان والبيهقي وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة، ومعناه لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فزاد هذا لأن المهدي كان يلعب بالحمام، فلما دخل عليه زاد له ما يحب أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله، فأمر بذبح الحمام ولا ذنب للحمام، فأمر بذبح الحمام وأعطاه بذرة من المال ولم يعزله لأنه كان قاضيه، فلما ولى قال: أشهد أن قفى هذا قفى كذاب. ولذلك قال بعض أهل العلم من المحدثين: أساء المهدي وما أحسن، وكان ينبغي أن يعزله وأن يعزره، لا أن يحمل على الحمام المسكين بالسكين ويدعى من وقع في الكذب الصراح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحافظ إشارة إلى أن الوضع يعرف بقرائن تؤخذ من حال الراوي، وأشار إلى ما يؤخذ من القرائن من حال المروي، فهما قسمان كبيران: قرائن تتعلق بالراوي وقرائن تتعلق بالمروي، كأن يكون المروي مناقضا لنص القرآن أو مناقضا للسنة المتواترة أو للإجماع القطعي. قال: أو صريح العقل، وهو لا يريد أي عقل وإنما يريد بدهيات العقل، لأننا لو فتحنا هذا الباب لدخلنا في تقديم العقل على النقل، ولدخلنا في إطار تحكيم العقل في النقل، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا. أو صريح العقل لا يختلف فيه اثنان، بحيث يجزم معه بخطأ الراوي الثقة الذي هو أصلا غير معصوم، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. يعني ليست المناقضة ولا المخالفة بادي الرأي قرينة على كذب المروي، ولكن بهذا القيد الذي ذكره مؤخرا حيث لا يقبل شيء من ذلك، والإشارة إلى ما مر مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، فإذا وقعت المناقضة وأمكن الجمع فأي شيء؟ لا شيء. ولكن حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، يعني الشرح والتفسير على طريقة المحدثين في الجمع بين النصوص التي تتخالف ظاهرا كما مر في مختلف الحديث، قال: ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وهذه طرائق الوضع أشار إليها الحافظ إشارة خاطفة، ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. فهذه هي الطرق التي يسلكها الواضع في كذبه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يخترع من عند نفسه أو يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو بعض الأطباء المتقدمين كما أشار الحافظ إلى ذلك بقوله أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. ما الذي يحمل الواضع على وضع الحديث؟ والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، أو الإغراب لقصد الاشتهار، وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية هم أتباع محمد بن كرام السجستاني ولهم اعتقادات باطلة، يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين على الحقيقة، وهؤلاء قالوا: نحن نكذب له لا نكذب عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب عليه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا. فقالوا: نحن لم نكذب عليه، وإنما نحن نكذب له لمصلحة الدين الذي جاء به، فإذا لا ندخل في إطار الوعيد. وكذلك جهال المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، هو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر. قال الإمام الذهبي رحمه الله: الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفر ينقل عن الملة، ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض، وإنما الشأن في الكذب عليه في سوى ذلك. قال الحافظ رحمه الله: واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر. وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى هذا مال الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث، واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية بالجمع: أحد الكاذبين، ومن حدث عني بحديث يرى، وهذه الرواية يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين على التثنية، أخرجه مسلم في صحيحه. فهذا أول أقسام المردود، وهو الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان سبب الطعن في الراوي الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فحديثه يسمى الموضوع، هو اسم مفعول لدى من ضبطه من وضع الشيء بمعنى أسقطه، وقيل ألصقه وقيل تركه، ووضع الكلام واختلقه، وفي اصطلاحهم هو الذي نسب إلى الرسول مطلقا بئس الكذب. فهذا على حسب الاشتقاق مع المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وهذا مهم. وقد أفردت ذلك بحول الله وقوته في بحث برأسه، وهو الوضع في الحديث وجهود العلماء في مواجهته، وسقنا فيه ما يلي بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته. الوضع في اللغة يأتي لعدة معان. الأول الحط، تقول وضعه يضعه بفتح ضادهما حطه. والثاني الإسقاط، تقول وضع عنه الدين والدم وجميع أنواع الجناية يضعه وضعا أسقطه عنه. والثالث الترك، تقول وضع الشيء من يده يضعه وضعا إذا ألقاه. والرابع الإلصاق، قال أبو الخطاب بن دحية الموضوع الملصق، وضع فلان على فلان كذا أي ألصقه به. قال الحافظ وهو أيضا الحط والإسقاط، والأول أي الملصق أليق بهذه الحيثية. الخامس من المعاني اللغوية الاختلاق والافتراء، تقول وضع فلان هذا الكلام تقصد أنه قد افتراه واختلقه. فهذه معاني الوضع في اللغة، هي الحط والإسقاط والترك والإلصاق والاختلاق والافتراء. والموضوع في الاصطلاح الكلام الذي اختلقه وافتراه واحد من الناس ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام الذي اختلقه وافتراه واحد من الناس ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ المناسبة ظاهرة واضحة، فقد سمي الحديث الموضوع موضوعا لأنه منحط، ومن المعاني اللغوية للوضع الحط لأنه منحط عن الاعتبار والاحتجاج لا ينجبر أصلا، ولأنه مسقط، ومن معاني الوضع في اللغة الإسقاط. والحديث الموضوع مسقط من قسم الحديث لا يعتبر به، ولأنه متروك لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه، ومن معاني الوضع في اللغة الترك، ولأنه ملصق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس مما قاله ولا فاه به، ومن معاني الوضع في اللغة الإلصاق، ولأنه مختلق مفترا لا حق فيه ولا حقيقة، ومن معاني الوضع في اللغة الاختلاق والافتراء. فالمناسبة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي بينة واضحة ظاهرة. فالموضوع هو اسم مفعول لدى من ضبطه من وضع الشيء بمعنى أسقطه، وقيل ألصقه أو تركه أو وضع الكلام واختلقه، وفي اصطلاحهم هو الذي نسب إلى الرسول مطلقا بئس الكذب. قال العراقي شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع. ولكن متى بدأ الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ اختلفت الآراء حول بداية الوضع في الحديث على هذا النحو. فأما أحمد أمين فقد زعم أن الوضع بدأ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشطح به خياله إلى أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، شطح به خياله بعيدا، فزعم أن هذا الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يغلب على الظن عنده، أي عند أحمد أمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله لحادثة حدثت زور فيها على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هكذا بلا دليل. فأقول بدأ الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا زعم مردود. ولا يبقى أبدا بعد البحث شك في أن الكذب لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ولا وقع منهم بعده، وكانوا محل الثقة فيما بينهم، لا يكذب بعضهم على بعض، وكل ما كان بينهم من خلاف فقهي لا يتعدى اختلاف وجهات النظر في أمر ديني، وكل منهم يطلب الحق وينشده، ولم يكونوا يكذبون حتى في كلامهم لا على نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب أكرم ضياء العمري إلى أمر آخر فقال: غلب على ظن أحمد أمين أن حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إنما قيل في حادثة زور فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ذهب إليه لا سند له من روايات التاريخ ولا من سياق الحديث. قد نتوسع لونا من ألوان التوسع في هذا الأمر، خاصة لأنه من أهم المهمات في الدفاع عن دين الإسلام وعن السنة المشرفة في هذا العصر خاصة، لأنه شاعت القائلة في أن الأحاديث قد كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم وتسللت حتى دخلت في الصحيحين، وأن في الصحيحين ما لا يثبت جملة بل لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تعدى الأمر إلى اتهام الصحابة أنفسهم بالكذب على رسول الله، كاتهام راوية الإسلام الأكبر أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه بالكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لابد أن نعرف بداية الأمر ونهايته، وكيف أن العلماء جاهدوا الجهاد المشرف لإحياطة سنة النبي المكرم صلى الله عليه وآله وسلم. رد العمري على أحمد أمين فيما ذهب إليه من أن الكذب إنما وقع من بعض الأصحاب في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما دفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التحذير والترهيب: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإنما كان ذلك لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أعلمه الله تبارك وتعالى بأمور من أمور الغيب وحاط به الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم. ذهب الشيخ محمد أبو زهو إلى أن الوضع في الحديث ظهر سنة 41 للهجرة، فقال: يعتبر العلماء مبدأ ظهور الوضع في الحديث من هذا التاريخ سنة 41 للهجرة، وهذا التحديد إنما هو لظهور الوضع في الحديث. وذهب الشيخ محمد أبو شهبة إلى مثل ذلك فقال: وكان ذلك يعني الوضع في الحديث حوالي سنة 40 للهجرة، وما زالت حركة الوضع تسير وتتضخم حتى دخل بسببها على الحديث بلاء غير قليل، وهذا العصر هو ما يعرف بعصر صغار الصحابة وكبار التابعين. كلامه: ويرى عجاج الخطيب أن الوضع كان بعد الفتنة التي وقعت بين الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، قال: إنا نستبعد ظهور الوضع قبل الفتنة. وذهب العمري إلى أن حركة الوضع كانت بعد خلافة عثمان، قال: نحن لا نجد في خلافة عثمان روايات تشير إلى الوضع في الحديث. وإلى قريب من ذلك ذهب الصباغ فقال: بدأ الوضع في الحديث زمن الفتنة الكبرى المؤلمة التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. خالف الدكتور عمر بن حسن فلاته رحمه الله هذه الآراء وقال: الذي يظهر لي والله أعلم أن الوضع في الحديث، أعني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ متأخرا عن هذه الفترة، ويمكن تحديده بالثلث الأخير من القرن الأول، حيث قامت الأدلة على وجود محاولات الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحقبة. فهذه آراء عند النظر فيها وبحثها نلاحظ عليها ملاحظ، خاصة ما يتعلق برأي الدكتور فلاتة رحمه الله، فهذه تتلخص في أنهم لا يفرقون بين أمرين. الذين تكلموا في بداية الوضع لم يفرقوا بين أمرين، ينبغي التفريق بينهما، وهما بدء الوضع وظهور الوضع. بدء الوضع وظهور الوضع، الخلط بين هذين الأمرين أدى إلى الاختلاف بين هذه الآراء. فمن البدهيات أن يبدأ الوضع على استحياء شيئا فشيئا يتوارى، ومن بدهيات العقل أن هذه البداية لا يمكن القطع بتحديد زمنها على وجه اليقين، ولكن إذا استفحل أمر الوضع وصار خطبه عظيما وأصبح ظاهرة تلفت الأنظار ويتوقف عندها أهل النقل والنقد، أرخ لها بوقت ظهورها على أنه وقت ميلادها، والحق أن ميلادها سابق على رصدها بقليل أو كثير. هذا مهم، فعندما يحدث أمر من الأمور لا يمكن رصده عند بدء حدوثه، وإنما يبدأ الأمر على استحياء يتوارى ثم يستفحل شيئا فشيئا إذا أصبح ظاهرة رصد. فلا شك أن الوضع بدأ قبل رصده، فإننا عندما ننظر إلى التاريخ الذي رصد فيه الوضع كظاهرة لا يمكن أن يقال إن رصد الظاهرة تأريخ لبداية الوضع، بل يكون قد بدأ قبل أن يصير مستفحلا كظاهرة ترصد، ثم بعد ذلك يصير التأريخ لبدئه بظهوره كظاهرة، وهذا خطأ. وتستطيع أن تعتبر ذلك في كل أمر من الأمور التي تحدث في المجتمعات الإنسانية، فإن الناس يبدأ فيهم شيء ما من الانحراف، حتى في قصات الشعر يبدأ بها منحرف مخنث ثم يقلده واحد واثنان وثلاثة، فإذا صارت ظاهرة ترصد ولا تخطئها العين المجردة يقال حينئذ ظهر في المجتمع كذا، وكأن هذا الظهور الذي رصد كظاهرة هو بداية ما كان من أمر، وليس كذلك. فلا بد أن نقر ونعترف بأن تاريخ الرصد لاحق على بداية الوضع، فالذي تقرره معطيات التاريخ وطبائع الأمور أن الوضع بدأ قبل فتنة عثمان رضي الله عنه، بل وكان الوضع عاملا من عوامل إثارتها، بل وأكبر تلك العوامل، والذي تولى كبره في تلك الفتنة هو ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي. قال عنه الطبري: كان عبد الله بن سبأ يهوديا من أهل صنعاء، أمه سوداء، فأسلم زمان عثمان ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم. وقال الشهرستاني: عبد الله بن سبأ الذي قال لعلي كرم الله وجهه، كذا قال الشهرستاني: أنت أنت، يعني أنت الإله، فنفاه إلى المدائن. زعموا أنه كان يهوديا فأسلم، وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون وصي موسى عليهما السلام قال ما قال في علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي رضي الله عنه، ومنه انشعبت أصناف الغلاة. قال شيخ الإسلام: قد علم أهل العلم أن أول ما ظهرت الشيعة الإمامية المدعية للنص في أواخر أيام الخلفاء الراشدين، وافترى ذلك عبد الله بن سبأ وطائفته الكذابون، فلم يكونوا موجودين قبل ذلك. وقال أيضا: كان عبد الله بن سبأ شيخ الرافضة لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد الإسلام بمكره وخبثه، كما فعل بولس بدين النصارى فأظهر النسك، ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله، ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو في علي والنص عليه ليتمكن بذلك من أغراضه. فبداية الوضع والكذب في الحديث كانت تمهيدا لمقتل عثمان رضي الله عنه، وتمهيدا لإشعال نيران الفتنة. وأما ظهور ذلك ظهورا واضحا ورصده والتحذير منه، فلا شك أنه كان حول سنة 40 من الهجرة، لما احتدم الخلاف ووقعت الفتنة وتأصلت الدعوة إلى الفرق المختلفة المتصارعة. فهذا هو الرأي الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما أسباب الوضع في الحديث فقد ظل أمر الدين على السوية حتى فتق فيه أعداؤه فتقا لا يرقع، ومزقوا أهله فرقا وطوائف تتعصب كل فرقة لرجل وتتشبث كل فرقة برأي، وانقسم المسلمون أحزابا، ثم حاولت تلك الأحزاب أن تدعم مواقفها وتؤيد آراءها، فافترى أهلها الحديث على لسان خير البرية صلى الله عليه وسلم، وألصقوا به ما هو منه براء، ومضوا في غيهم يعمهون، كل حزب بما لديهم فرحون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم ازداد الأمر سوءا وتشعبت الأسباب الحاملة على الوضع والاختلاق، ولكنها مع تشعبها وكثرتها يمكن أن تحصر في هذه الأسباب. فهذه هي الأسباب الحاملة على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول تلك الأسباب نصرة الآراء والأهواء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة. وكان للروافض الشيعة دور كبير في وضع الأحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم، واتخذوا لذلك سبلا متغايرة، فتارة يصنعون الأحاديث في مناقب علي وآل البيت، وتارة يضعون الأحاديث في مثالب الشيخين ومعاوية وسائر الصحابة، وتارات يضعون ما يثبتون به نظرية الوصية والوصي التي ابتكرها لهم عبد الله بن سبأ اليهودي. تميز الروافض من بين الشيعة بكثرة الوضع وغزارته، وشهرتهم بالكذب معروفة عند الأئمة من قديم. قال شيخ الإسلام: وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. قال يونس بن عبد الأعلى: قال أشهب: سئل مالك رضي الله عنه عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال حرملة: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل بن إيهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل مبتدع إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. وتميز الخطابية بين الروافض بالإمعان في الكذب وشهادة الزور، فيروي الخطيب البغدادي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقه. وقال الخطيب في الموضع ذاته: قال أبو أيوب: سئل إبراهيم عن الخطابية فقال: صنف من الرافضة. هؤلاء إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا. روى الخطيب في الجامع بإسناده عن حماد بن سلمة قال: حدثني شيخ لهم يعني الرافضة تاب، قال: كنا إذا اجتمعنا واستحسنا شيئا جعلناه حديثا. ومع مال علي وآل البيت رضوان الله عليهم في قلوب المؤمنين من رفيع المنزلة وعظيم المكانة بما ثبت لهم من فضل في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة، إلا أن الروافض لم يتورعوا أن يحملوا على علي وآل البيت ما هم في غنى عنه. قال شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله: وأما ما وضعه الرافضة في فضائل علي فأكثر من أن يعد. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد: وضعت الرافضة من فضائل علي رضي الله عنه وأهل البيت نحو 300,000 حديث. ولا تستبعد هذا، فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت الأمر كما قال. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. من أمثلة ما وضع هؤلاء الشيعة في حق علي رضي الله عنه الحديث الموضوع: علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. ومن أمثلة ما افتروه في حق آل البيت رضي الله عنهم ما ألصقوه بالنبي صلى الله عليه وسلم في زعمهم أنه قال: أنا شجرة وفاطمة أصلها أو فرعها، وعلي لقاحها، والحسن والحسين ثمرتها، وشيعتنا ورقها. فالشجرة أصلها من جنة عدن، والأصل والفرع واللقاح والورق والثمر في الجنة. ولم يكتف الشيعة بوضع الأحاديث في مناقب علي وآل البيت، بل وضعوا أحاديث في ثلب وذم الشيخين أبي بكر وعمر، وثلب معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنه، مما رموا به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يشرب المسكر. وقد روى ابن الجوزي في الموضوعات بإسناده عن سعيد ابن ذي لعوة أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشرب المسكر. وقال ابن الجوزي عقب: هذا كذب بلا شك. قال أبو حاتم ابن حبان: سعيد ابن ذي لعوة شيخ دجال يزعم أنه رأى عمر يشرب المسكر. ولما رأى بعض الجهال ما افتراه هؤلاء في حق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وضعوا أحاديث في مقابل ذلك في بيان مناقب الشيخين وإظهار فضلهما. فمن ذلك الحديث الموضوع: إن الله يتجلى للناس عامة يوم القيامة ولأبي بكر خاصة. ومن ما صب الله في صدري شيئا إلا صبه في صدر أبي بكر. ومن وكان إذا اشتاق إلى الجنة قبل شيبة أبي بكر. وكل هذا ذكره في الموضوعات العلامة ابن القيم رحمه الله في نقد المنقول. ومما افتري أيضا أنه لما عرج بي إلى السماء قلت اللهم اجعل الخليفة من بعد علي بن أبي طالب، فارتجت السماوات وهتفت الملائكة من كل جانب يا محمد اقرأ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قد شاء الله أن يكون من بعدك أبو بكر الصديق. وهذا ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة. ومما افتروه أيضا عن عبد الله بن أبي أوفى قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على علي، وإذا أبو بكر وعمر أقبلا، فقال يا أبا الحسن أحبهما فبحبهما تدخل الجنة. أكثر هؤلاء عاملهم الله بعدله من ذم معاوية وعمر رضي الله عنهما، ولم يثبت في ذمهما رضي الله عنهما شيء. قال ابن القيم كل حديث في ذم معاوية فهو كذب، وكل حديث في ذم عمرو بن العاص فهو كذب، وكل حديث في ذم بني أمية فهو كذب. لم يقف الكذابون في أنصار معاوية مكتوف الأيدي إزاء الأحاديث الموضوعة في تلبه وتنقيصه، فقاموا أيضا بوضع الأحاديث في مناقبه. فمن ذلك الحديث الموضوع الأمناء عند الله ثلاثة، أنا وجبريل ومعاوية. ومنه أيضا الحديث الموضوع على أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول معاوية سهما وقال خذ هذا السهم حتى تلقاني به في الجنة. ومنه الحديث الموضوع على جابر رضي الله عنه مرفوعا إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقبلوه فإنه أمين مأمون. قال ابن القيم ومن ذلك أي من الحديث الموضوع ما وضعه بعض جهلة أهل السنة في فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. قال إسحاق بن راهوية لا يصح في فضائل معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال ابن القيم ومراده يعني إسحاق ومراد من قال ذلك من أهل الحديث أنه لم يصح حديث في مناقبه بخصوصه، وإلا فما صح عندي في مناقب الصحابة على العموم ومناقب قريش فمعاوية رضي الله عنه داخل فيه. أما الخوارج فقد اختلف الرأي فيهم لاختلاف الآثار الواردة بشأن كذبهم وعدم. أخرج الخطيب في الجامع بإسناده عن ابن لهيعة قال سمعت شيخا من الخوارج تاب ورجع وهو يقول إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. وأخرجه أيضا في الكفاية بلفظه عن ابن لهيعة. لما كان من أصول الخوارج المقررة عندهم أن مرتكب الكبيرة كافر والكذب عندهم كبيرة من الكبائر، فإن استحلالهم الكذب بهذه الصورة التي ذكرها ابن لهيعة في حكاية الشيخ الخارجي التائب يعد خروجا على طريقتهم. وهم لو استحلوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة الشيخ الخارجي المجهول الذي ذكره ابن لهيعة فلن يكونوا خوارج، بل يكونون حينئذ كفارا على أصولهم التي تقرر أن مرتكب الكبيرة كافر. والذي عليه جماهير العلماء أن الخوارج يتحرون الصدق في الحديث ولا يكذبون فيه. أخرج الخطيب في الكفاية عن أبي داود سليمان بن الأشعث قال ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثا من الخوارج. قال ابن تيمية رحمه الله الخوارج مع أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم واتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتالهم، ليسوا ممن يتعمد الكذب بل هم معروفون بالصدق حتى يقال إن حديثهم من أصح الحديث. وقال أيضا في رده على الرافضة كما في منهاج السنة النبوية أنتم تعلمون أن أهل الحديث يبغضون الخوارج ويرون فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة صحيحة، ومع هذا فلم يحملهم بغضهم للخوارج على الكذب عليه بل جربوهم فوجدوهم صادقين. لا شك أن هذا كان في الخوارج المتقدمين. وأما في خوارج العصر فهم يكذبون ولا يتورعون، بل يجعلون الكذب وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله بزعمهم، ففاقوا الخوارج المتقدمين. ذهب الدكتور السباعي وكان رأسا للإخوان المسلمين في سوريا كما هو معلوم، ذهب إلى أن الخوارج ممن لم يتورط في الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأجاب عن النص الذي ذكره ابن لهيعة عن شيخ خارجي بقوله: أما النص السابق الذي يذكرونه عن شيخ للخوارج فلا أدري من هو الشيخ. وقد سبق مثل هذا التصريح يرويه حماد بن سلمة عن شيخ رافضي، فلماذا لا تكون نسبة هذا الأثر أو هذا الكلام إلى شيخ خارجي خطأ، خصوصا ولم نعثر لهم على حديث واحد موضوع؟ وبحثت كثيرا في كتب الموضوعات فلم أعثر على خارجي عد من الكذابين والوضاعين. وبمثل هذا قال جمع من الباحثين: كانت الأهواء العقدية أيضا سببا من أسباب الوضع، فقد وضعت المرجئة حديث إن من تمام إيمان العبد الاستثناء، أن يستثني فيه، يعني أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فهذا وضعته المرجئة. وفي المقابل وضع مخالفوهم حديث إن أمتي على الخير ما لم يتحولوا عن القبلة ولم يستثنوا في إيمانه. ولما وقعت في الأمة محنة خلق القرآن وابتلي بها المسلمون، كان من ردود أفعالها أن وضع بعضهم حديثا للرد على من قال بتلك البدعة، فقال الواضع عن أنس يرفعه: كل ما في السماوات والأرض وما بينهما فهو مخلوق غير الله والقرآن، وذلك أنه كلامه منه بدأ وإليه يعود، وسيجيء أقوام من أمتي يقولون القرآن مخلوق، فمن قاله منهم فقد كفر بالله العظيم. وطلقت منه امرأته من ساعته، لأنه لا ينبغي للمؤمنة أن تكون تحت كافر إلا أن تكون سبقته بالقول، يعني كفرت أيضا فقالت بخلق القرآن. فهذا وضعه واضع من أجل أن يقف في وجه تلك البدعة وهي القول بخلق القرآن، على أن الكذب في الرافضة لا يدانيه كذب في فرقة من الفرق، والعلماء كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر طوائف أهل القبلة. ومن تأمل كتب الجرح والتعديل في أسماء الرواة والنقلة وأحوالهم رأى المعروف بالكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف. فأول سبب دعا الوضاعين إلى الوضع هو نصرة الآراء والأهواء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة. ذكرت بعض الجرائد في اليوم الثالث من الشهر الثالث من السنة الخامسة بعد 2000 أن آلاف العاملين بالمصالح الحكومية فوجئوا بقيام هيئة المطابع الأميرية بتوزيع آلاف الأجندات والنتائج الجديدة لعام 2005، وقد طرحت في الأسواق متأخرة يتصدرها حديث منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الإسلام نظيف فتنظفوا فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. وهذا موضوع كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة والموضوعة وكذلك في ضعيف الجامع. حديث الموضوعة كثيرة منتشرة، ولعل كثيرا من الناس يحفظ من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة أكثر بكثير مما يحفظ من الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى أولئك المحدثين من أهل هذا العصر أن يراجعوا أنفسهم بعرض مروياتهم ومحفوظاتهم على ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأسباب الحاملة على الوضع أيضا الزندقة، الزنديق بالكسر من الثانوية، هو القائل بالنور والظلمة، أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. قال السخاوي: الزنادقة هم المبطنون للكفر المظهرون للإسلام أو الذين لا يدينون بدين. وقال ابن حبان: الزنادقة هم الذين كانوا يعتقدون الزندقة والكفر ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، كانوا يدخلون المدن ويتشبهون بأهل العلم ويضعون الحديث على العلماء ويرون عنهم ليوقعوا الشك والريب في قلوبهم، فهم يضلون ويضلون، فيسمع الثقات منهم ما يروون ويؤدونها إلى من بعدهم. ما الذي حمل أولئك الزنادقة على وضع الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنهم كانوا في جملتهم من أبناء الأمم المغلوبة التي فتحها الإسلام وأعزها الله به، فلم تقر أعينهم بالإسلام ولم تنشرح له صدورهم ولم تطمئن به قلوبهم، فكرهوا الإسلام وكرهوا العرب وسعوا للنيل منه ولم يستطيعوا مع ذلك أن يفعلوا شيئا فكادوا للإسلام فضلا. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، وينقل بالتواتر أمة عن أمة، والسنة ليست كذلك في جملتها ما حاجة المسلمين إليها وتعويلهم عليها. لذلك عمد الزنادقة إلى السنة يدسون فيها ويحرفون من أجل أن يفسدوا عقيدة المسلمين ودينهم. من هؤلاء الزنادقة عبد الكريم ابن أبي العوجاء، قال عنه الذهبي هو خال معن بن زائدة زنديق معتر. قال أبو أحمد بن عدي لما أخذ لتضرب عنقه أي على الزندقة قال لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام. قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصر. من هؤلاء أيضا بيان الزنديق، قال الذهبي هو بيان بن سمعان النهدي من بني تميم ظهر بالعراق بعد 100 وقال بإلهية علي وأن فيه جزءا إلهيا متحدا بناسوته، ثم من بعده في ابنه محمد بن الحنفية، ثم في أبي هاشم ولد ابن الحنفي، ثم من بعده في بيان هذا. وكتب بيان كتابا إلى أبي جعفر الباقر يدعوه إلى نفسه وأنه نبي. قتله خالد بن عبد الله القصري وأحرقه بالنار. ومنهم محمد بن سعيد الشامي المصلوب، قال الذهبي إنه كان يقول لا بأس إذا كان كلاما حسنا أن تضع له إسنادا، وهو الذي وضع حديث أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. قال وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبي. ومن أمثلة ما وضعه الزنادقة ليفسدوا عقيدة المسلمين الحديث الموضوع، قيل يا رسول الله مما ربنا؟ قال من ماء مرور لا من أرض ولا من سماء، خلق خلقا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومن مفتريات الزنادقة الحديث الموضوع على معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المجرة التي في السماء عرق الحية التي تحت العرش. ولكن هذا الباطل الذي روج له الزنادقة وأعداء الإسلام لم يرد على النقاد والجهابذة من المسلمين، فميزوا صحيح الأحاديث من سقيمها وبينوا مستقيمها من معوجها وكشفوا عوارها ومحوا عارها. فأخرج الخطيب في الكفاية عن عبدة بن سليمان قال قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة، قال يعيش لها الجهابذة، جمع جهبذ وهو النقاد الخبير. ونسب ابن الوزير في تنقيح الأنظار هذا القول عبد الرحمن بن مهدي، فقال روينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قيل له هذه الأحاديث المصنوعة، قال يعيش لها الجهابزة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.